رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستأذ فيهم منهم أحدا. تكلمنا عن هذه الآية وخلاف أهل العلم في عدة أهل الكهف، وأن الذي عليه الجمهور أن عدتهم سبعة، وأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمرين الأولين أو الاحتمالين الأولين سيقولون خمسة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أعقب ذلك بقوله رجما بالغيب، ثم قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. وكان هذا هو رأي ابن عباس رضي الله عنه عنهما، واتبعه على هذا اكثرون من اهل العلم. وكان الوقوف عند قوله تعالى: فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا، حيث انها تدل على ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم وطالب الحق من الوقوف من المسائل المختلف فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر في سياق هذه القصة مواطن كلها تمحو إلى هذا الأدب أو إلى هذا التأديب من هذه المواقف، التي إما أنها مختلف فيها، وإما أنها لا يستطيع الإنسان بإدراكه البشري وفهمه العقل المحض أن يصل إليها إن لم يكن عنده أثارة من علم، أو يكون عنده ما يتوصل به من الوسائل الصحيحة. فقال هنا مثلا: قل ربي أعلم بعزتهم، ثم قال: فلا تمال فيهم إلا مراء ظهرا، وقال فيما سوف يأتي: وقل عسى أن يهديني ربي لأقبل من هذا رشدا، وسوف يأتي: قل الله أعلم بما لبثوا. فأشياء كثيرة في هذه القصة فيها إحالة كثيرة إلى علم الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حق، ويتلقى الوحي، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعطيه المعلومات كلها مفصلة ودقيقة، وما لا تحتمل الخطأ البتة، ولكن القضية قضية منهج، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة من بعده. فمن هنا أهل العلم وطلاب الحق عليهم أن يميزوا بين المسائل، وينظروا في القضايا المختلفة فيها، فهنا لما ذكر هذا الخلاف في عدة أهل الكهف قال قل ربي أعلم بنسبتهم ما يعلمهم إلا قليل. فإذا القضية ليست محسومة في العلم البشري وفي الإدراك البشري، لأنها قضية غيبية مضت فيما مضى، والحصول على علم جازم في هذا قد لا يدركه كل أحد، وإن ولهذا قال ما يعلمهم إلا قليل، مما يدل أنه قد يوجد من يعرفهم إما عن طريق وحي الأنبياء أو استنباط دقيق. فقول ما يعلمهم إلا قليل يدل على أنه هناك من يعلمهم على حقيقتهم من حيث العدد. ثم قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. أولا الجدل والمراء الأصل فيه أن الإنسان يتجنبه، هذا هو الذي ينبغي، الإنسان لا يجد الجدل إلا عند الحاجة. والمراء والجدل والمناظرة والحوار كلها يؤدي بعضها معنى بعض ويقوم بعضها مقام الآخر في الدلالة على المقصود. وإن كان المراء قد يكون الأصل فيه الذم، أنا كما رأى في الحديث بمعنى غالب لمن ترك المراء وإن كان محبا لربض في الجنة، لمن لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وكذلك المقابل العلم يماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. فكأن لفظ المراء تدل على أن الأصل أنه مذموم، وكأن المراء غالبا يقصد به للانتصار وللاستعلاء. فمن هنا الأصل أنه أن هذه الكلمة لا ينبغي الإنسان أن يرجع إليها، لكن من حيث اللغة وحتى من حيث الاستعمال يقوم بعضها مقام بعض، الحوار، الجدل، المراء، النقاش، المناظرة، كلها بمعنى أنها الأصل فيها أنها نقاش للوصول إلى الحق، هذا هو الأصل. الجدال أنه يتناظر المتناظران من أجل أن يصل إلى الحق. وأحيانا قد لا يصلون إلى الحق وقد يتناقشون، لكن ما تصل إلى درجة تقنع بها صاحبك أو أن يقنعك صاحبك. فمن هنا قد يكون هناك أهداف للجدل والمجادلة ليست بالضرورة أن تصل إلى أمر مقطوع به. لماذا؟ لأنه أحيانا ما تصل، أحيانا ما تستطيع أن تقنع الناس، بل حتى الأنبياء يجادلون أقوامهم وقد يجدون من أقوامهم من لا يقتنع، مع أنهم أنبياء مؤيدون بالمعجزات ومعصومون ومحقون فيما يبلغون عن الله عز وجل، ولكنهم مع هذا في بعض الأحيان لا إلا الأنبياء لا يصلون معهم بأقوام إلى أمر بحيث يسلم الأحكام، إما لعدة فوائد، إما الاستكبار، وإما الهوى، وإما حب الرئاسة، وإما الجاه، وإما المنزلة ونحو ذلك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم لا يجحد. ولهذا في بعض أنواع النقاش وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول الحق ثم لا يصل الحال معه إلى أن يحسم الموضوع، كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على الهدى، لكن هذا نوع من الأحوال أو المراحل التي قد يحتاجها طالب العلم أو طالب الداعية إلى الله عز وجل. إن في بعض الأحيان ليست بالضرورة أن تصل مع صاحبك أو خطبك إلى طريق فاضي. أحيانا تقول هذا الذي عندي وهذا الذي أعتقد أنه الحق وإنا وإياكم لا أنا هدنا في ضلال مبين. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح هو الذي على الهدى. فإذا أحيانا الوراء والجدل والنقاش والحوار قد لا يصل لا يكون المقصود منه الوصول إلى الحق، لكن أحيانا إما أن يكون تقريب بوجهات النظر أو تمهيد، لأن أحيانا مجرد فتح النقاش في الموضوع يفتح النفوس بخلاف الانغلاق وأن كل واحد يتحدث ووجهه إلى جهة أخرى. لكن إذا تقارب الناس وتحدثوا وتفاتحوا يكون في نوع من التمهيد والتهيئة. لكن في بعض القضايا إما التي لا تصل فيها إلى شيء مقطوع أو أن صاحبك فعلا عنده نوع من العناد أو أنه لا يعرفك. أحيانا قد يكون المؤثر في النتيجة أو المؤثر في النقاش المعرفة. إذا كان يعرفك يعرف أنك من العلم وعن الفضل وأنك على تدين وعلى يقر وعلى علم وعلى إلى آخره يكون في قناعة. لكن إذا كنت قريب وجلست فتحت معه النقاش لو أنه إنسان مر بك لا تعرفه ولا يعرفك ثم سألك عن مسألة فحدثت معه لن يكون ذلك المستجيب بخلاف لو كان يعرف منزلتك، فهذا غالبا يفهم ويستسلم. فأحيانا بعض النقاش الصالح إما أنه لا يعرفك أو لا يعرف مقامك أو إلى آخره. فبعض الأحيان يحتاج الإنسان فعلا أن لا يماري إلا مراء ظاهرة، يعني تقول الحق ولا مانع من كلمة كلمتين نوع من التوجيه ثم تنسحب، لأن الأمر إذا وصل النقاش إلى النزاع دخل في المذموم ودخل في الممنوع. لأنه إذا كان النقاش أو المراء أو الجدال يؤدي إلى إيراد الصدور وإلى الشحناء وإلى النزاع فلا بد أن تنسحب، لأنك لست مسؤولا أن تصب الحق في رؤوس الناس. هذا ليس إليك. الحفاظ على ودهم والحفاظ على هذا أولى من أن تنصرف متنازعين وتنصرف وقد امتلأت صدوركما وشحنت نفوسكما، لأن الهداية بيد الله وليس بالضرورة. وإن كان عندك قناعة فيما تقول لكن لا تستطيع أن تنقل هذه القناعة لصاحبك، هذه قضية. فمن هنا قال هنا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. مراء ظاهرة يعني إما لأن كما قلنا قبل قليل المراء لا يتعلق به الإنسان، وبخاصة إذا كانت قضية إما لأن صاحبك معاند وقد يكون هؤلاء منهم الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم من يكون اليهود، لأنه كان السؤال جاء في قريش من اليهود في قضية الكهف أصحاب الكهف والسؤال عن الروح والسؤال عن القرنين كما سبق في الكلام في أول السورة عند سبب نزولها. فإن مجموعة من قريش ذهبوا إلى المدينة إلى يثرب طبعا قبل الهجرة، فيسألون اليهود عن حال هذا الذي وعد به، فقد سألوه عن هذه القضايا عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن القرنين، فجاء تنزل الوحي. فقد يكون مما أثير عن عدة أصحاب الكهف، فقال لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. وقد يكون الداعي لهذا المراء هو أنه لا يترتب عليك بفائدة المراء، لأنه سواء كان سابع أو عشر أو خمسة عشر القضية لا يترتب عليها أمر مهم ديني، إنما قضية سواء كانوا عشر أو خمسة أو هذا أمر لا يهم كثيرا. ولا تستفت فيهم منهم احدا، هذا ايضا نوع من الادب في الجدل والادب في الحوار والادب في التطلب المعرفه. اذا كانت قضيه ليست محسومه ولا يستطيع الانسان ان يصل فيها الى شيء فلا ينبغي ان يورد في كثره الاسئله، او اذا كان المسؤولون الذين يسالون اما اصحاب اهواء واما ليس عندهم علم واما ما مشبوهون في علاقتهم معك او نحو ذلك فلا تستثنيهم من احد. او ان الامر الذي عندك محسوب كذلك ايضا لا تستثنيهم من احد لان الذي جاءك من عند الله كما على قضيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عمر حينما راى معه صحيفه من التوراه فقال بشكل ابن خطه. فاحيانا لا تلجا الى ان تنظر في كتب المتقدمين او كتب الامه الاخرى او الاديان الاخرى في مقابل شيء حسن في القران. تقول انا ابحث عن الحقيقه ما دام القضيه محسنه في القران لا تستفيد فيه من واحد. لان هذه نوع من القواعد التي ينبغي ان يعرفها وتدل عليها هذه الايه في هذا النوع من الجدل والنوع من النقاش. وهذا هو الذي كنا وقفنا عنده في الجلسه الماضيه حينما وعدنا بان نتكلم عن شيء من الادب الذي تدل عليه هذه الايه في ادب المراء وادب النقاش وادب الحوار وادب المناظره وادب الجدال. فلا تمال فيهم الا مراء ظاهره ولا تستفتي فيهم منهم احد. ثم قال سبحانه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يروى في اسباب النزول ان قريشا لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم على اصحاب الكهف قال ساتيكم بالخبر غدا بعدهم ولم يستدري ولم يقل ان شاء الله. فنزلت هذه الايه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يعني كان حقك ان تاتي بالامر على جهه الجزم فلا تقول الا ان يشاء الله. فلا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. على ان الا ان يشاء الله اختلف اهل العلم هل هي متعلقه بلا تقولن الا ان يشاء الله او اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. والامر كله سهل سواء كان متعلقا بالقول لا تقل الا ان يشاء الله او فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله سواء كان متعلقا بالاستدلال بالفعل او تعلق بالقول الامر في هذا واسع والامر في هذا سهل. وان كان العلماء رحمهم الله اطالوا في الحديث عن هذا لكن المؤدى واحد والمقصود ان المسلم يتعلق بربه عز وجل ولا يخضع بشيء وبخاصه في امور المستقبل. وان كانت ثقته بالله عز وجل قويه وان كانت ايضا معرفته بسنن الله عز وجل كذلك ايضا مسلمه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى جعل الاشياء سنه ورتب الاشياء بعضها على بعض بحيث ان هذا مرتبط بهذا فاذا وجد هذا وجد هذا باذن الله. لكن ومع هذا تبقى قضيه الايمان وقضيه التوكل وقضيه الاعتماد على الله عز وجل وحده هذه قضيه راسخه في قلب المسلم. وان كان ياخذ الاسباب وان كان عنده معرفة بأن الله ربط هذا بهذا وأن هذا يترتب عليه هذا لكن تبقى قضية الإيمان هي المسيطرة والمهيمنة على قلب المؤمن وأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الأمور بيده ولا يخرج شيء عن سلطانه ولا ملكه ولا قدرته ولا إذنه سبحانه وتعالى. فدائما المسلم يرتبط بالله عز وجل ويجعل الأمور مربوطة بربه وبإذن ربه وبمشيئة الله وما تشاءون الا ان يشاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. واذكر ربك اذا نسيت على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما فهم منها ان الاستثناء يمكن ان يفيد وينفع حتى ولو طال الزمن. بمعنى لو قلت مثلا طبعا معروف في عند العلماء ان الانسان لو قال والله لا افعلن كذا ان شاء الله وربطها بالمشيئه لا يحنث. لكن لو قال والله لا فعلنا كذا وسكت ثم لم يفعله يكون حادثا وتذمك فقط اليمين. لكن لو قال والله لأزورنك غدا إن شاء الله مثلا ثم لم يتمكن لا يعتبر يمين. لماذا؟ لأنه استثنى. فلذلك استثنى لا تكون اليمين منعقدة، لأن اليمين المنعقدة هي التي انعقد عليها القرب على أن يفعلها، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. فالإنسان إذا ربط بالمشيئة ما عقد، بمعنى ربط بمشيئة الله، والله لأتينك غدا إن شاء الله، فلما قال إن شاء الله خف الموضوع، بمعنى إذا يسر الله شيئا. فهذا هو الاستثناء. ولهذا ينبغي الإنسان فعلا أن يعود نفسه أنه إذا حلف أن يقول إن شاء الله، حتى لا يكون يمين منعقد، يعني كما تعلمون اليمين طبعا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف ولو كنت خالفا ولو كنت محقا فلا تحلف. لا يؤاخذكم الله من دولة أيمانكم ولا يؤاخذكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ولا تتقوا وتصلحوا بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذب الحلف، ومثله النذر أيضا لازمه بإذن الله عز وجل. والإنسان يعزم على أن يفعل الشيء من غير أن يحدث ومن غير أن ينذر، إنما يتخرج به من البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذا ابتليت بكثرة الحلف فأول نفسك أن تربطها بالاستثناء، والله لا أتينك غدا، والله لا أتينك غدا إن شاء الله، والله لا فعلنا غدا إن شاء الله، أو حتى لو قلت إذا يسر الله كذلك، لأن الرب المخفف ولذا يجعل منعقدة يصرفها عن أن تكون يمينا منعقدة تلزم بحنثها كفارة. فقوله هنا واذكر ربك إذا نسيت، يعني أنك إذا حلفت كما قلنا كما قلنا أنك تأتي بالاستثناء ولو بعد فترة. ولهذا يروح عن العباس أنه يقول ولو إلى شهر ولو إلى أسبوع ولو إلى سنة. فلو قلت والله لا أزورنك مثلا، والله لا أفعلك حتى، والله لا أزورنك، ثم بعد أسبوع قلت إن شاء الله، في القول المنسوب من العباس أن هذا ينفع. لكن الذي عليه الفقهاء رحمه الله وجميع الفقهاء هو الحق أن لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان متصلا، إذا كان الاستثناء متصلا، إلا إذا كان فاصل خفيف كما لو حدث ثم أصاب الضحى أو عندهما كان فعلا محتاج فشرب جرعة أو جرعتين، هذا لا يقصد، لأن هذا لا يؤثر في الانتفاض، لا يعتبر لا يؤثر في الانتفاض. أما إذا كان فاصل فاصل قال والله لا أزورنك ثم بعد الجزء يتحدث ولا يقرأ في كتاب الجزء إن شاء الله، هذا عند أهل العلم لا يفيد ويروى عن عباس أنه يفيد. لكن القول المحقق عن عباس هو الأظهر أن الإنسان ينبغي أن يقول إن شاء الله ولو كانت اليمين عاقلة ولو فات، بل حتى ولو انتهت القضية، ولو قلت والله لا أزورنك تبقى اليمين عاقلة، لكن إذا ذكرت قل إن شاء الله، وكان لا تؤثر في انحقاد اليمين لكنها من الأدب أن تقول ذلك. وهذا هو أقرب إلى المقصود، على أن معنى واذكر ربك إذا نسيت أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. لكن الكلام لما كان في اليمين والاستثناء ذكر علماء هذا، وإلا عموم واذكر ربك إذا نسيت أن الإنسان يكون دائما على ذكره ويجتهد أن يكون أن يجعل الله عز وجل نصب عينيه، لأن الشيطان هو الذي يستولي على قلب الإنسان فيصبح مثل هذه الأمور الفاضلة. ولهذا سيأتي في هذه السورة قول الغناء ولم فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالإنسان يحاول دائما إذا غفل قلبه عن ذكر الله أو جاءت الطوارئ أو المشاغل الأوارق في أموره أنه إذا ذكر أن يذكر الله عز وجل واذكر ربك إذا نسيت. والذكر قد يكون بلفظ شهادة التوحيد لا إله إلا الله ونحو ذلك، أو او حتى الأدعية كان كما لو قرر بشرح لي صدري ويسر لي أمري او الحمدان او الحمد لله هذا كله من الذكر. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا ايضا كما قلنا من الادب في قرب يعلم بعدتهم فلا تمالكهم الا ذراعا ظاهرة قل له اعلم بما لبثوا. هذه ايضا منها وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. القضية ليست كبيرة بحيث أن يخوض فيها خوضا واسعا وتحتمل هذا النقاش العريض، وإنما القرآن ذكرها كدلالة من دلائل البعث وأيضا من دلائل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما القرآن الأمم الماضية على نهي عليه. لكن الله عز وجل وجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه الوحي عنده والقضايا الكبرى التي كان يشتغل بها في الدعوة وفي هداية الناس وفي تنزل القرآن وفي قضايا الدين الكبرى كانت أكبر من ذلك. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد. ثم قال سبحانه ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسع ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه احدا. هذه تقريبا اخر الامر المتعلق بقصه اصحاب الكهف وهي المده التي لبثوا فيها ولهذا في الآية السابقة قد ربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا جاء فيما بعد الخبر وهو أنهم لبثوا. وأوكد ثم بعد لنا على ما يوحي البين أحصى فيما لبثوا أمدا. فجاء هنا في آخر القصة ذكر كم لبث أصحاب الكهف في كهفه فلا يتدل على انهم لبثوا 300 وازدادوا 9. 300 بالحساب الشمسي وازدادوا 9 بالحساب القمري لان السنه القمريه اطول من السنه الشمسيه. كل 300 سنه تزيد سنه كل 300 سنه تزيد سنه ف300 تزيد 9 سنوات. ولبثوا في كهفهم اختلف العلماء هل الكلام هذا محسوم يعني اخبار الله عز وجل انهم لبثوا او انه كلام اهل الكتاب السابقين هم الذين قالوا انهم لبثوا هذا العدد. وسبب الكلام بين اهل العلم أن الله قال بعدها قل الله أعلم بما لبثوا. لأن بعض العلماء قال لعل قوله ولبثوا في كهفهم 300 أن هذا نقل عن مقولة أهل الكتاب ولهذا جاء بعض القراءات الشاذة وقالوا ولبثوا وقالوا ولبثوا في كهفهم. لكن الذي يبدو أن هذا خبر من الله عز وجل أن هذه العدة التي لبثوا فيها 300 في الحساب الشمسي و300 في الحساب القمري. ومع هذا مع أن القضية محسومة كان العدد الذي علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتتأتى به أمته من بعد أن يقول قل الله أعلم بما لبثوا. يعني مع أن القضية ظاهرة واضحة لكن القضايا مثل هذه أولا لا يترتب عليها كما قلنا كبير أمر مهم في الدين والأمر الثاني أن المؤمن يكيد العلم إلى عالمه وهي نذر بربه بها مدة ثبوته في الكهف، يعني الرقد الذي رقدوها ثم استيقظوا، أم المدة التي بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول غرفة الكهف. أيضا هذا مما أثاره أهل العلم، لكن الذي يبدو أن القضية مدة رقاد الكهف، مدة الرقاد، ولهذا قضية الإبعاد وعدم دوالتكم هذه المدينة إلى آخره تدل على أنهم لبثوا في فترة الرقاد هذه المدة الطويلة. قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض. إذا هذا قضية يعني من أغراض القصة ومن أغراض إثارات هذه القضايا القديمة هو التأكيد الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل في هذه القضايا، ولهذا قال له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع، أبصر به وأسمع، طبعا الصلة مبالغة، طبعا المبالغة لها صلتان، هي صلة تفضيل، صلة تفضيل لها صلتان، ما أفعله وأفعل به، يعني ما أكرمه مثلا وأكرم به، فإذا أردت تبالغ في خبر أو في وصف لفلان مثلا وصفه تقول أنه كريم تقول ما أكرمه، أو تقول أكرم به، أكرم به من وجل وأجمل به من كذا وكذا. فهذه صيغة من صيغ المبالغة، أبصر به وأسمع، بمعنى الله سبحانه وتعالى هو البالغ النهاية سبحانه وتعالى في البصر والسمع والإحاطة بالأمور ماضيها وحاضرها ومستقبلها. أبصر به وأسمع بمعنى أنه هو البصير سبحانه وتعالى، وهو السميع الذي لا يشابه ولا يماثله في عظم إدراكه وبصره وسمعه سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع. وإذا اعتقد المسلم هذه العقيدة وكل هذه الأمور إلى الله عز وجل وسلم بما يأتيه من عنده سبحانه وتعالى، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. هذه قضية تذييل كما يقول البلاغي، ثم تذييل أن تأتي بنهايات تدل على المقاصد، على مقصد السياق، مثل وهل نجازي إلى الكفور، كما جاء السياق في خبر سبأ إلى خلق أهل الزرع المسكن إلى علاقة وجعلنا بينه وبين قرون وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالتسجيل وخاصة اختص به القرآن بشكل عجيب تنتهي الآية بما يدل على فرع السياق، وأول في غرس التوحيد وغرس الدين وبيان غاية القضية أو غاية القصة أو غاية البعثة أو غاية السياق. فلما جاءت الخبر على الكهف وخبر المعلومات الوفيرة التي جاءت وخبر الفتية وخبر الكفار معهم وخبر البلاء الذي تعرضوا له، لقد قلنا إذا الشرطة حاول اتخذ من دونه إلى آخره، فإنهم من يظهروا عليكم ويرجموكم إلى آخره. فهذه السياقات وهذه القصة الحية هذه نهاياتها ما لهم من دونه من ولي، فالله سبحانه وتعالى هو ولي هذه الكائنات المخلوقات، سواء كان ولي الولاية الخاصة للمؤمنين، الولاية الخاصة للمؤمنين الله ولي الذين آمنوا، وقد تكون ولاية عامة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرجع إليه الأمر كله وبيده أزمة الأمور في الكفار وفي المؤمنين، وكل شيء راجع إليه سبحانه وتعالى، حتى الكفار ليس لهم من دون الله ولي، بمعنى أنه هو الذي يلي أمور سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي يتولى وهو الذي بيده كل شيء. ولهذا حتى قال الكفار ما لهم من دونه من ولي ولا نصير، دليل دليل للعقيدة الراسخة هو الذي يجب أن ترسخ في نفس كل أحد من معرفة الله سبحانه وتعالى ربا مدبرا محيطا قادرا فما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. أيوة هذا دليل آخر، ولا يشرك في حكمه أحد. هذه القضية يعني قضية أساسية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة الأنبياء وتنزل الوحي وتنزل الكتب، هي قضية التوحيد وقضية أن يعرف الناس ربهم معرفة صحيحة فلا يشرك في حكمه أحد. فهذه قصة أصحاب الكهف على ما فيها ومحاولة هيمنة الكفار على هؤلاء الفتية ومحاولة صدهم عن سبيل الله إلى آخره، وهذه الأشياء التي حدثت كلها الله سبحانه وتعالى بها محيط، والأمور كلها رجعت إليه سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر ودبر سبحانه وتعالى، فلا يشرك في حكمه أحد. وحقيقة حينما يتأمل العبد حينما مثلا كافر مثلا يفعل مثل هذا كتصور لنا أهل الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم هذا القصص ويتلو عليهم هذه الأمور ثم يزينها بمثل هذا تستيقظ القلوب ولا يشرك في حكمه أحد. فتدرك كيف حصل القصة وكيف حصل الحال وكيف كانت العلاقة بين هؤلاء مع قومهم مع ملكهم مع الأحوال التي صارت حتى الذين اختلفوا في عددهم وعدتهم إلى أنواع وعدتهم إلى آخره. فيأتي هذا التذليل ما لهم من دونه من ولي ولا يشركوا في حكمه أحدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما هو الكتاب الذي نتكلم فيه؟ الطهارة القرآن. كثير كتب الحقيقة، وبخاصة يعني كما يقال لا يغني كتاب عن كتاب. وأنت حينما تقرأ في بين أكثر من كتاب في مسألة أو في تفسير آية مثلا تجد أن كل عالم له منهج حقيقة، ولأن المصروف يعني من العسر بما كان يكتب الكتاب الفلاني الزمخشري مثلا على ما فيه لفتات بلاغية ونحوية وأشياء جميلة وإن كان في قضايا الاعتزال والنسفي أبو السعود البيضاوي على اختصاره ابن كثير طبعا يأتي بأشياء عجيبة قد لا تجد غيره أبدا، بل هو قد يكون هو وإن كان طبعا أصله هو ابن جرير لكن لقب ويأتي بأشياء جميلة. هناك طبعا إلى حد ما أمون من التوجه، بعض العلماء يفسر المأجور بمعنى نقول كالكثير وبجاي ونحوه، وبعضها يمتد النواحي اللغوية كأبي حيان وحتى الرازي له لفتات وروح المعاني الألوسي، وبعضهم يهتم بالأحكام كثيرا كالأحكام العربي وأحكام الأحكام القرآن القرطبي، وكنت كثيرا في الأحكام تفسير الأحكام أو تفسير القرآن بالنظر إلى استنباط الأحكام من الآيات. و أبو البيان له منهج خاص أيضا في التفسير، سواء كان الاهتمام بالمسائل الأصولية والفقه أو حتى المسائل الأحكام، وبخاصة بسط بعض المسائل بسطا عجيبا من حيث ذكر تحرير المسائل بعض المسائل تحريرا صحيا ككلامي على آيات الربا وكلامي على آيات الطلاق وكلامي على مسائل كثيرة جدا يدقق في هذا الكتاب عجيبا ويستطيع الاستمرار حتى يصل، بل حتى أن الجزء الخامس تقريبا يكلم كله في الحج. الجزء الخامس تقريبا لما تكلم عن آية الحج في صورة الحج شغل أغلب الجزء الخامس كله بالحج. فإذا كل عالم له وجهه وله نظر وله، ولهذا أقول لك إنه لا يغني كتاب ولا كتاب. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور طالب عاشور معاصر توفي قبل سنوات كثيرة سنة أو نحو ذلك، فكتابه عجيب في البلاغة والقضايا النحوية والربط بين الآيات شكل لا تكاد تجده في غيره ابدا وتعقب من سبقه كالزمخشري وغيره. له خاصته وله مزاياه، وأنت حينما نقرأ تجد الفرق وتعال تجد هذا ذكر شيء والشيء والذي وغيره من الذكور، لكن ذلك لا نذكر الآية الفلانية لكن هذا ذكر في آية أخرى وهكذا. وعندما قال عندما قام أهل الكهف ألم تتغير أشكالهم كأن تطول لحاهم وبذلك يعلمون ما حدث لهم، وإذا لم يحصل ذلك فكيف صدق أهل القرية بعد ذلك؟ هذا مررنا عليه الحقيقة في عند حينما تساءل بعضهم مع بعض، قال قائلهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فلو كانت طالت لحاهم أو أبصارهم كما يقولون لعرف بعضهم بعضا، لكن لما سافروا ما رأوا تغير. لو كانوا متغيرين لا أدرك بعضهم، لكن لما استيقظوا فيما يبدو والله أعلم أنه لم يحصل، لأن لو حصل شيء لعرف بعضهم بعضا. فقال لماذا أدرك أنصار الحسن كل أنت لصار الحسن؟ لأنه فالذي يبدو أنه لم يحصل شيء من هذا، إنما عرفوهم عن طريق العملة، اذهبوا أحدكم بوالدكم هذه. فلما رونا نتغير، لأن عادة يتغير السكك ضرب السكة يتغير، فلو فرض ذلك السنة فلما جاء حاكم غير العملة وضرب عملة باسمه، فلما أتى بها العملة قال ما عرفوها لأنها قديمة، فلما رأى وجدنا فلان ولما رأى في السنة وجدنا كذا وكذا، لأنه لو كانت أشكالهم متغيرة لا أدرك بعضهم بعضا، ولما قال لبثنا يوما بعض يوم، لأن يوم وبعض يوم لا يتغير فيه الإنسان، يوم أو بعض يوم لا يتغير فيه، لا يطول كفره ولا شعره. هذا هو الذي ولهذا قلنا في قوله ولا مريت من لوليك منهم فراغا ولا مريت منهم عربا، ليس كما قال عرجل أن أطاك لحا حيث وعدم شكرا يخيف، الذي يبدو أن ليس المقصود هذا، إنما المقصود رعبا بمعنى الإنسان لما يأتي إلى مكان ولا يظن أن لي أحدا ثم يجد لي أحد يخاف. ولهذا بعضهم على نفسه لو دخل في بيتي وسمع حركة خشخشة قد يكون بالسفر الجني مثلا، فهل هو الدوع الخوف المقصود فيما يبدو؟ وذكرنا ذلك فيما سبق. ولهذا ابراهيم عليه السلام لما جاء الاضياف فاوجد من مخيفا قالوا لا نعم. فهذا النوع هذا المقصود انه كهف ليس فيه احد، ثم تاتي وتجد فيه اناس نادفه نرى في هذا الحال مطوفين، فهل لهذا الامر افضل من الافضل ان اخذ مطوفا اطوف لوحدي؟ لا لا اطوف وحدك، لكن يبدو ان البعيد لها هو يعني في عقلها ان غالبا الذي ياتون اما انهم لا يعلمون المناسك وخاصه على مر السنين طبعا القديم ولا زال، أو أنهم لا يعرفون العربية فيأتون يحبون مثلا يدعو بالعربية أو أن يعرف المناسك، فكان هذه أصلها، وإلا كنت يستقر بنفسه ويدعو بما حفل أو الأولى. هذا يقول أفضل في عدد آية الكهف وشاهدت في الأردن المكان وهو على طريق سحاب هكذا وعدد سبعة وثامنهم كلبهم كما شاهدت في المسجد وقد اكتشفهم فلان أرجو ذكر ذلك. هذا أشرنا إليه في أول حديثنا عن الكهف، عن كتب أصحاب الكهف وعن المواقع بخلاف المتقدمين والمعاصرين في مواقع، حتى نقول أشياء كثيرة طبعا بعيدة جدا في الجزائر وفي أفغانستان وفي أسبانيا، وأيضا توجد هذه القضايا كلها يجدون سبعة بعد الموضوع حتى يقال قبر الكلب ويضعون في كل المواقع، فحسب ما نشر المؤرخون وحسب ما يدعي كل ذكر في كما قلنا قرب كابول وذكر في الجزائر وفي اسبانيا الاندلس وفي الاردن وفي تركيا وفي مواقع قد تكون مغارات ايضا، واظن جهات فلسطين مواقع فلسطين ايضا وضحت في مصر، فكثير من دعاوى على انه لازم قلنا ان الارجح اما ان يكون في الاردن او يكون في تركيا، وإلى المعاصرون أيضا كما ذكر السائل جزاه الله خير في كتابات جديدة ومن آخر ما رأيت قبل بين 8 أشهر نشر أيضا بحث أردني غير المسمى هنا، لأن لا أحب أن أجيب الأسماء في الأهل الأباحي، فذكر أيضا أنه اكتشف وكان في الأردن وآخر في تركيا، وفي كتاب أيضا مطبوع أيضا لأخ أردني كذلك. أما طريق المسجد فليس بالضرورة أن يكون المسجد هو مذكور في القرآن، لأن بناء المسجد مسؤول بمكان كل المواقع التي ذكرت، سواء في لأن ابن عطية ذكر في الأندلس أنه أيضا موجود موقع، وإن كان لا يسلم به لكن يكون موجود حول سبعة قبور وحوله مسجد. فوجود المسجد ليس بالضرورة أن يكون صحيحا من ذلك الوقت، كان هو سنة الله أنزلتنا هذه ولكن تجدد. ثم طبعا بين المسجد في الوقت الحاضر يصلى فيه ايضا خطا، طبعا هذا كان على شريعه معتبر استخدم عليه المسجد. اما في ديننا كما ذكرنا في هذا انه ممنوع في عند المسلمين، هذا ممنوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يدخلون المساجد على القبور. يقول التنبيه على من ياتي بعمره ثم يذهب مره اخرى تلحل وياتي باخرى حيث لم يعرف، هذا هو التعدد. هذا صحيح، الأولى في الإنسان أنه إذا كان في مكة ألا يخرج من أجل عمره، وإنما يكتب الطواف، لأن الخروج لأن العمر معناه الزيارة، العمرة معناها الزيارة، فالإنسان يخرج ليزور، هذا معلوم أنه خلاف الأصل، وإنما يكتب الإنسان من الطواف. لكن لو حصل له عارض وخرج إلى جدة أو خارج الحرم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم إلى الحين ثم في عودته أتى بعمرة فإن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا